زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي أمريكا والغرب لتوسيع نفوذهما في شرق وغرب آسيا. إيران وكازاخستان توقعان اتفاقيات للتعاون وتعتبران التواجد الأجنبي خطرا على أمن المنطقة. والبرلمان العراقي يصدر أمرا بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية وتعيين بدلاء من الخاسرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية من أن الأمريكيين والغربيين يسعون إلى توسيع دائرة نفوذهم بمناطق شرق وغرب آسيا بهدف تقويض استقلال وسيادة هذه الدول. ولدى استقباله الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، قال آية الله السيد علي الخامنئي أن المشكلة الرئيسة في قضية أوكرانيا هي محاولة الغربيين توسيع الناتو، وأنهم لن يترددوا في ذلك. وأكد سماحته ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقليمي منها، مشددا على ضرورة تفعيل لجنة مشتركة بين طهران ونور سلطان لمتابعة الاتفاقات الثنائية وتنفيذها. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كازاخستان تشاطر إيران في عدة قضايا، أبرزها أن وجود الأجانب داخل المنطقة لا يصنع الأمن بل سيفاقم المشاكل سوءا. رئيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف بطهران، أكد عزم إيران الارتقاء بمستوى علاقات البلدين مع نور سلطان، خصوصا داخل المنظمات الإقليمية كمنظمة شنغهاي واتحاد أوراسيا. ولفت رئيسي إلى تمتع البلدين بإمكانات هائلة، معتبرا مذاكرة التفاهم المبرمة بينهما مؤشرا على إرادة الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون. بدوره أشاد توكايف بالعلاقات العميقة للطرفين، منوها بزيادة حجم التجارة بينهما بنسبة 50% خلال الأشهر الأخيرة. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الكازاخي لطهران تابعوا هذا التقرير.
آفاق للتعاون المشترك بين إيران وكازاخستان فتحت خلال زيارة الرئيس الكازاخي قاسم توكايف إلى طهران، والتي توجت بتوقيع البلدين على 9 اتفاقيات تعاون مشتركة بحضور الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والكازاخي قاسم توكايف. اتفاقيات التعاون بين البلدين شملت مجالات الدراسات التحليلية وتبادل الخبرات بين وزارات الصناعة والمناجم والتجارة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الصناعة بين وزارة الجهاد الزراعي الإيراني ووزارة الزراعة في كازاخستان، وكذلك مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والكازاخية، ومذكرة تفاهم بين شركة السكك الحديدية الإيرانية ونظيرتها الكازاخية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيسي شدد في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري شهد نموا بنسبة 50% خلال الأشهر القليلة الماضية.
سفر رئيس جمهور محترم،
تمثل زيارة الرئيس الكازاخي إلى إيران انعطافة مهمة في العلاقات بين البلدين، فإيران وكازاخستان تملكان إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن أن تشكل أرضية لتطوير العلاقات أكثر من أي وقت مضى، وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا بنسبة 50% خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمكن أن يتطور أكثر من ذلك بكثير، كما أن البلدين يملكان وجهات نظر قريبة بشأن القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة في أفغانستان.
رئيسي شدد على أن البلدين متفقان على أن الوجود الأجنبي في المنطقة لا يجلب الأمن لها ولا يحل مشاكلها، بل يزيدها تعقيدا، وأن هذه المشاكل تحل من قبل قادة هذه المنطقة أنفسهم. توكاييف وصف إيران بأنها شريك مهم في العالم الإسلامي، وأن جذور العلاقات بين البلدين تضرب في عمق التاريخ، داعيا إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
لدى كازاخستان وإيران تعاون واسع على الصعيد الإقليمي، وقد أجرينا اليوم مباحثات جيدة شملت العديد من القضايا المختلفة، وللبلدين رغبة كبيرة في تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتأتي زيارة الرئيس الكازاخي بعد أسبوع من زيارة مشابهة للرئيس التركماني سردار بردي محمدوف، أجرى خلالها جولات من المحادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، اختتمت بالتوقيع على 9 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أن زيارة توكاييف تأتي أيضا بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمنوف إلى إيران، والتي توجت أيضا بإبرام 17 وثيقة تعاون مشترك في مختلف المجالات.
أعلنت وزارة النفط الأذربيجانية أن باكو وطهران اتفقتا على إنشاء لجنة مشتركة لتطوير عدد من الحقول النفطية في بحر قزوين. وجاء في بيان للوزارة أن الاتفاق يؤمن تنمية مشتركة وإنتاجا وتصديرا لموارد الطاقة بما يخدم مصالح البلدين الجارين. يذكر أن وزيري الاقتصاد الأذربيجاني والنفط الإيراني وقعا مذكرة تفاهم في باكو قبل أسبوعين تنص على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الغاز. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نقل ملف إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاختبار الأخير الأعداء. وأكد محمد إسلامي أن المجتمع الدولي يعي تماما امتلاك طهران 3% فقط من الإمكانات النووية العالمية، مبديا استغرابه من إجراء 25% من عمليات التفتيش في منشآتها الذرية. وشدد إسلامي على أن أي إجراء ضد الجانب الإيراني يندرج ضمن أساليب الضغوط النفسية والسياسية القصوى على الشعب، مطالبا بإخضاع الدول التي تثير الضجة حول إيران إلى تفتيش مؤسساتها النووية دون استثناء. أقر ضابطان في الجيش الصهيوني بتعاظم قوة إيران وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين لما يمتلكونه من القدرات العسكرية وتأثير ذلك على العامل النفسي. وقال سيفيكا فوغل ضابط برتبة عميد أن إيران تتحول إلى قوة نووية عظمى في حين أن مستوى الأمن الشخصي انعدم بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى امتلاك المقاومة عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ ذات الدقة بالأهداف. من جهته أكد العقيد كوبي ماروم أن قيادة حماس هي المنتصرة دائما، لافتا إلى وجود مشاكل في سياسة الكيان تتعلق بمواجهة المقاومة الفلسطينية. أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أمرا نيابيا بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 نائبا، وبذلك سيكون بدلاء نواب الكتلة الصدرية من أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة على أن يتم تحديد جلسة لأدائهم اليمين. ميدانيا أفاد مصدر أمني علاقي بمقتل ما يسمى والي الأنبار بتنظيم داعش الإرهابي. وقال المصدر إن قوات الأمن العراقية تمكنت في ظل معلومات استخبارية دقيقة من قتل والي الأنبار المكنى أبو منصور الحياتي واثنين من مساعديه، لافتا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف في العمليات المشتركة. تعرض السجن المركزي بمحافظة الرقة السورية لهجوم تسبب بهروب عدد من السجناء من بينهم عناصر في عصابات داعش الإرهابية. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا قسد طوقت محيط السجن ونشرت دورياتها في المدينة مع استخدام تعزيزات عسكرية كبيرة، وقامت بحملة مداهمات في الأحياء المجاورة للسجن بحثا عن الهاربين. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بين جماعتي الجبهة الشامية وأحرار الشام اتفقتا على وقف الاشتباك بينهما بأمر من تركيا بعد اقتتال عنيف أدى إلى سقوط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح بينهم مدنيون. قام وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بزيارة لمدينة تل أبيض شمال الرقة، معلنا تنفيذ مشاريع بناء مجتمعات سكنية في عدة مدن شمال سوريا لاستيعاب 1,000,000 لاجئ سوري بغية التغيير الديموغرافي في المنطقة. تفاصيل أوفى تتابعونها في هذا التقرير.
مشروع جديد تحضره أنقرة في الشمال السوري من خلال بناء 240,000 منزل موزعين على 13 منطقة سورية، وعلى رأسها عزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين وغيرها.
سعى أنقرة من خلال هذا التوطين أولا لتغيير ديموغرافية المنطقة بشكل كامل، خاصة في عفرين لأنها تريد تغيير ديموغرافية عفرين بشكل كامل. ثانيا توطين السوريين ممن هم ذوي الانتماء السياسي القريب لتركيا. ثالثا استخدام هؤلاء كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. هذه العوامل الثلاثة ستمكن تركيا من أن تكون لاعب أساسي ليس فقط الآن في المفاوضات في سوريا، وإنما أيضا في مستقبل سوريا من خلال استخدام هذه العوائل وهؤلاء الأفراد ليكونوا كأدوات لها للضغط على الدولة السورية المستقبلية أو حتى على الدولة السورية الحالية.
وزير الداخلية التركي يعلن من تل أبيض بريف الحسكة عن تنفيذ مشاريع سكنية جديدة استعدادا لتوطين 1,000,000 شخص فيها من المسلحين وعائلاتهم في محاولات للتغيير الديموغرافي للسكان شمال سوريا.
ما يقوم به العدوان التركي حاليا في الشمال السوري هي عملية تقفز وتعبر فوق جميع القوانين الدولية وفوق السيادة السورية في محاولة لتوطين ما يدعي أنه للمواطنين السوريين، فيما طبيعة الحال هو يحاول توطين الإرهابيين عبر إجراء عملية تغيير ديموغرافي وتغيير عرقي في استغلال قذر وقذر جدا للأوضاع الداخلية في سوريا، يستفيد من هذا الملف على أكثر من صعيد.
اتفاقية أضنا تعود للواجهة من جديد، فهي الشماعة التي يعلق عليها أردوغان تدخله في سوريا ضاربا عرض الحائط بباقي بنودها التي تنص على عدم إجراء أي نشاط على أراضي الطرفين ينتج عنه أضرار بأمنها واستقرارها.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: حماس والجهاد تدعوان إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية لردع الكيان الصهيوني ومستوطنيه. تظاهرات حاشدة في تونس تطالب بمقاطعة الاستفتاء المزمع في تموز القادم حول تغيير الدستور. والناتو يعلن عزمه تصنيف روسيا تهديدا أمنيا ويقول إن موسكو لم تعد شريكا للحلف. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شددت حركة حماس والجهاد الإسلامي على تصعيد الأنشطة المقاومة والثورية في الضفة الغربية لردع الكيان الصهيوني والمستوطنين، بيان الحركتين أكد مضاعفة الجهود لحماية الفلسطينيين من الإجرام الصهيوني داعيا لتوحيد الشعب وقواه الوطنية مع استمرار المقاومة بكافة أشكالها حتى انتزاع حقوق الفلسطينيين كاملة خاصة التحرير والعودة. وأشار البيان إلى استهتار الكيان الغاصب بدماء المدنيين دون مراعاة أي قوانين إنسانية أو دولية، لافتا إلى حالة الصدمة التي يعيشها الصهاينة بفعل المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين وفشلهم في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني. هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمته خلال مؤتمر السيادة الفلسطينية المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية في غزة، أن أولى المتغيرات على الصعيد الفلسطيني تتمثل في نتائج معركة سيف القدس التي شكلت نقلة نوعية وتحولا استراتيجيا في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني. نستمع إلى جانب من كلمة السيد هنية بهذا الخصوص.
لابد من أن يكون لدينا الشجاعة والجرأة في إعادة بناء تحالفاتنا الاستراتيجية التي ترتكز على استراتيجية الانفتاح على كل من يسعى لدعم المقاومة، لرفض التطبيع، لرفض دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، ولدعم وإسناد الشعب الفلسطيني، والعمل مجددا على تحرير المسجد الأقصى المبارك من براثن الاحتلال الصهيوني. الأولوية الثالثة هو الانتقال بشعوب الأمة العربية والإسلامية من استراتيجية الدعم والإسناد لشعبنا ولقضيتنا ولمقاومتنا، وهي استراتيجية أدت غرضها ودورها خلال العقود الماضية للصراع، إلى استراتيجية الشراكة من أجل تحرير أرض فلسطين وتحرير بيت المقدس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كما أن هناك مشاريع تتوحد فيما بينها، نحن بحاجة إلى أن الأمة من جديد تبني استراتيجية الشراكة والانخراط المباشر في مقتضيات ومساحات ومتطلبات إنجاز تحرير بيت المقدس ودحر الغزاة المحتلين عن أرضنا في فلسطين المباركة. الأولوية الرابعة هو الانفتاح على المجتمع الدولي، ونحن نتابع ونرصد أن هناك تغير واضح وملموس في الرأي العام الغربي تجاه الكيان الصهيوني. لم تعد الرواية الصهيونية هي الحاضرة، لم تعد إسرائيل بين مزدوجين هي ذات المكان التي كانت تحتلها حتى في أوروبا، حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن رأينا كيف في معركة سيف القدس كان هناك حراك عالمي غير مسبوق، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أستراليا.
قال عضو المجلس المركزي بحزب الله نبيل قاووق أن الثروة النفطية والغازية في البحر هي الفرصة الحقيقية والوحيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني، وشدد قاووق على وجوب التسريع بتشكيل حكومة لوقف الانهيار ومعالجة الأزمات، مشيرا إلى حرص حزب الله على الإسراع في التوصل لحلول ومنع أي عرقلة لبرامج الإنقاذ. واعتبر موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام حلحلة الأمور في لبنان، لافتا إلى منعها الأردن من تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، فضلا عن رفضها قيام شركات النفط العالمية بالتنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة الاقتصادية. يشهد ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن العديد من العراقيل التي حالت دون إحداث أي تقدم في هذا الملف خلال سريان الهدنة الأممية، كما هو الحال مع ملفات إنسانية أخرى. تفاصيل أوفى هذا الموضوع في التقرير التالي.
كثير من العراقيل يصطدم بها مؤخرا ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، إذ لم يحرز التقدم المفترض في هذا الملف خلال الهدنة الجارية، كما هو الحال مع ملفات إنسانية أخرى. المعنيون في صنعاء يعيدون ذلك إلى بطء المفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الموقع عليها برعاية أممية مع طرف التحالف السعودي وفصائله، والتي تقضي بالإفراج عن مئات الأسرى من الطرفين.
هناك تقدم بطيء في ملف الأسرى من قبل مرتزقة العدوان السعودي، يتعمد تحالف العدوان وكذلك مرتزقة العدوان ويقحمون ملف الأسرى في الملف السياسي وفي الملف العسكري، رغم أننا ننظر إلى ملف الأسرى بأنه ملف إنساني، لذلك هم لا يهمهم الأسرى.
وحسب بيانات لها تكشف لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أنه كان من المفترض أن تحسم خلال شهري إبريل ومايو المنصرمين مسألة تبادل كشوفات الأسماء والتصديق عليها وفقا للتفاهمات المشتركة، ولكن الطرف الآخر ماطل ولم يقدم الكشوفات المطلوبة وحاول تجزئة الصفقة، كما أنه وضع اشتراطات جديدة خارج الاتفاق منها طرح أسماء لم يتم التفاهم حولها.
دول تحالف العدوان يتنصلون عن كل الاتفاقيات وكل المفاوضات التي متعلقة بالإفراج عن الأسرى. الطرف الوطني قدم كثير من المبادرات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى لكن دون جدوى من قبل دول تحالف العدوان.
وتنتقد صنعاء موقف النظام السعودي وأطرافه وعرقلته لهذا الملف الإنساني، محملة إياه مسؤولية ما يواجهه ملف الأسرى من عراقيل وتعثر، كما أنها تؤكد جاهزيتها للتعامل بإيجابية مع أي مبادرة أو اتفاق من شأنه تحقيق تقدم سريع في هذا الملف.
شهدت شوارع العاصمة تونس تظاهرات شعبية تلبية لدعوة جبهة الخلاص الوطني تطالب بمقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في تموز القادم بشأن تغيير الدستور. وحول التظاهرات الشعبية في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، إليكم هذا التقرير.
مشهد الاحتجاجات الشعبية إلى واجهة الأحداث في تونس من جديد تعبيرا عن رفض الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. تحركات الأحد نظمتها جبهة الخلاص الوطني رفضا لما وصفته بمخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة. المشاركون في التحرك السلمي رفعوا شعارات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد فيما خص وضع دستور جديد وإقالة عدد من القضاة. وعلى خط الأوضاع الشائكة أجمع قضاة تونسيون على أن أزمة القضاء تكشف بصورة واضحة معالم الصراع بين دولة القانون والإرادة الفردية للرئيس قيس سعيد الذي يطوق إلى السيطرة على مؤسسات البلاد. وتقول مصادر قضائية إن مشكلة الرئيس سعيد أنه يتجاهل جميع مؤسسات الدولة ظنا منه أنه سينال مراده من خلال فرض سلطته عبر المراسم الرئاسية بحسب تعبيرها. والاستفتاء على الدستور فجر خلافات بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني الرامية إلى صياغة دستور جديد للبلاد من المقرر طرحه للاستفتاء في 25 من يوليو تموز المقبل. هذا وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيد الاثنين، مضيفا أن دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا. وكان آلاف التونسيين خرجوا السبت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه رئيس البلاد، متهمين إياه بخطف الدولة والسعي لترسيخ الحكم الفردي.
يوافقوا عليه كل الأطراف المختارة من الشعب ولا من الناس اللي تعرف، مش يجيب لي ناس يحب عليهم هما باش يساندوه.
في السياق اجتمعت السبت مكونات الحوار الوطني لبحث طبيعة النظام السياسي الذي سيعتمد في تونس وعدد من القضايا التي تشكل نقاط خلاف جوهرية، ومن أبرزها قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والفصل الأول من الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية لتونس التي أثارت جدلا في الآونة الأخيرة، إضافة إلى قضايا أخرى ما تزال تفجر خلافات حول محتوى الدستور وما سيتضمنه من حقوق وحريات. فهل سيكون الدستور الجديد مخرجا لتونس الخضراء من الأزمة أم إيغالا أكثر في ثناياها الجدلية؟
كشف أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ أن روسيا ستعتبر تهديدا أمنيا في عقيدة الحلف الاستراتيجي الجديدة التي يعتزم الأطلسي تبنيها بقمة مدريد أواخر الشهر الحالي. وقال ستولتنبرغ: سنعلن أن روسيا لم تعد شريكا للحلف، ولكنها تمثل تهديدا لأمننا وسلامنا واستقرارنا، مضيفا أن الصين سيشار إليها في عقيدة الحلف للمرة الأولى، وسيتم اعتبار صعودها تحديا لمصالحنا وقيمنا وأمننا. واعتبر أن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي بلغ مستوى غير مسبوق. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي أمريكا والغرب لتوسيع نفوذهما في شرق وغرب آسيا. إيران وكازاخستان توقعان اتفاقيات تعاون وتعتبران التواجد الأجنبي خطرا على أمن المنطقة، والبرلمان العراقي يصدر أمرا بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية وتعيين بدلاء من الخاسرين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة لكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر فضاءاتنا الأدبية، آملين أن تمر عليكم دقائق البرنامج وأنتم تنهلون من كل ما هو مفيد وممتع من خلال حلقتنا لهذا الأسبوع التي سيدور الحديث فيها عن المسرح الإسلامي والرسالة التي يطلع فيها في عصرنا الراهن. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، من المعلوم أن المسرح الإسلامي هو ذلك المسرح المتكامل شكلا ومضمونا ورؤية، ويحمل أيضا رؤية إسلامية ربانية شاملة ومنسجمة ومتناسقة في نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة والقيم، وبالتالي فهي رؤية إنسانية جامعة ونظرة متوازنة تجمع بين المادة والروح، وتوفق بين الدنيا والآخرة، وتزاوج بين العقل والعاطفة، وبين العبادة والعمل، وبين الجسد والنفس. ومن ثم ينطلق المسرح الإسلامي نظرية وممارسة من التصور القرآني الرباني المعجز، ويستلهم مبادئه الجوهرية من الهدي النبوي الشريف، ويقوم كذلك على الالتزام الرباني الذي قوامه الطاعة والمسؤولية والاستسلام والتمثل بشريعة الله نية وقول وفعل. هذا يعني أن المسرح الإسلامي مسرح يستهدف السمو بالإنسان إلى مراتب الكمال، والعلو به إلى أعلى مدارج الترقي، ورفعه أخلاقيا وقيميا إلى قمة الفضيلة والسعادة الدنيوية والأخروية، وتنقيته من شوائب المادة وبراثن الطين وغواية الجسد.
وبناء على ما سبق، يرفض المسرح الإسلامي الغواية الرخيصة والنفاق الكاذب والغلو المبالغ فيه والعبثية الفوضوية، وفي المقابل يدعو إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح والصبر في الحياة من أجل نيل النصر المبين. وفي المقابل، فقد عرف المسرح الغربي مجموعة من النظريات والمدارس والمذاهب المتباينة في التصور والممارسة، فقد نقل لنا المسرح اليوناني صراعا تراجيديا بين الإنسان وحشود الآلهة، فكان البطل ينهار دائما خائبا أمام صفعات الآلهة القوية على الرغم من التحدي من أجل تحقيق النصر. ويقتفي المسرح الروماني أثر المسرح اليوناني في تصوير ضالة الإنسان أمام قوة الآلهة وتجبر الأسياد الحاكمين. لننتقل بعد ذلك إلى مسرح العصور الوسطى الذي كان يطغى عليه الجانب الديني والتعليمي، فيصبح طابعه ذا مسحة تبشيرية تجمع في طياتها بين رؤية دينية مسيحية مشوهة ونبرة تعليمية زائفة تجسد صراع الإنسان مع الأهواء والشياطين.
إخوتنا أخواتنا، من مسرح عصر النهضة والأنوار إلى مسرح القرن التاسع عشر الميلادي، نرى المسرح الغربي يعمل على تمجيد الفرد الإنساني تمجيدا وتقديسه عقلا وعاطفة وحسا، ومن ثم يتخذ الصراع المسرحي بعدا إنسانيا أفقيا يتطاحن فيه الإنسان مع أخيه الإنسان ضمن صراع جدلي قائم على العدوان والكراهية والاستغلال، لا سيما مع نظريات القوة والإرادة ونظريات التصور المادي الماركسي وغيرها.
وعلى أثر انهيار أوروبا بعد الحربين العالميتين، ظهرت مجموعة من المذاهب المسرحية التي تندد بالعقل والمنطق، فبرزت فلسفات عابثة وتشكلت نظريات فنية وجمالية متشككة تدعو إلى الفوضى والعبث والجنون والعدمية والغضب واليأس والتشاؤم والثورة على الواقع الكائن، كالسريالية والدادائية والرمزية والوجودية ومسرح العبث واللامعقول. وفي مقابل تلك التيارات الملحدة ذات الرؤية السوداوية العبثية، نجد المسرح الإسلامي يعلن حربه على العبثية والفوضى والعدمية، ويقف بالمرصاد في وجه كل الأفكار اليائسة والسموم القاتلة، ليبقى هذا المسرح الإسلامي وما يزال إلى يومنا هذا يدعو إلى العمل والعطاء والبناء والإبداع والخلق والابتكار والتسلح بالإيمان والأمل والصبر من أجل الظفر بسعادة الدنيا والآخرة، مع التغني عبر لغة الدراما بقيم الخير والمحبة والحق والجمال والحرية.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران. أعزائنا، حول ما يشترط في حوار المسرح الإسلامي نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ حسن حلبوني الكاتب والمخرج المسرحي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، من المعلوم أن المسرحية الإبداعية والأدبية تقوم أسلوبيا على الحوار الخارجي والداخلي والحوار الصامت، سواء في المسرح الإسلامي أو غيره، ترى ماذا يشترط في حوار المسرح الإسلامي؟ وهل ينبغي أن يكون حوارا واضحا معبرا وهادفا ومسؤولا؟
طبعا بالتأكيد الحوار هو الوسيلة الأساسية لإيصال قضية ومشكلة النص المسرحي التي يعيشها الممثل أو شخصية الحدث اللي موجود في المسرحية. هو الحوار الوسيلة الوحيدة لإيصال أو وجهة النظر إلى الجمهور يتبع أداء وحركات الممثل. لابد لازم الحوار أن يكون واقعي واضح يوصل الفكرة،
يعني يجب أن يكون أيضا حوارا هادفا ومسؤولا عن ما يدور في المجتمع وفي قضايا الأمة وغيرها.
المسرح الإسلامي يختلف تماما عن المسرح الغربي، هو اختلاف تماما في جوهر القضية. النظرة الإسلامية للمسرح نظرة شمولية، نظرة كونية كاملة، تنظر للإنسان أنه موجود في الحياة الدنيا وتنتقل للآخرة، فوجوده وإنسانيته قضية مهمة. أما المسرح الغربي فهو بيعتبر أن الإنسان ممكن وجوده عبثي، أو وجوده أن يشن حروب للتسلية، أن يشن صراعات من أجل الجنس، وحوارات طويلة عريضة تخدم قضية لا تخدم الإنسانية بالحقيقة. الآن مجتمعنا العالمي كيف تأثر بأفكار فرويد وأن الجنس أساس الحركة البشرية، يتحول الإنسان إلى حيوان بدل أن يتحول لحقيقة إنسانية، بينما المسرح الإسلامي ينظر إلى هذا بنوع من النوع الخطيئة، ويجب أن يحقق الإنسان إنسانيته. بالحقيقة المسرح أو الفكر الإسلامي والمسرح الإسلامي هو أكثر إنسانية وأكثر واقعية.
نعم. طيب الحوار المسرحي يعني كيف له أن يبتعد عن مظاهر الحشو والمبالغة والإطناب؟
طبعا الأساس إذا كنا نبحث في أساس المسرح الإسلامي واحد مصادره الأساسية ممكن أن يكون القرآن وشرع الحنيف. القرآن أصلا لا يوجد فيه حرف زائد، لا يوجد فيه أي شيء فيه حشو، هو عبارة عن خلاصة وما كما يقول زبدة الكلام. فلا بد أن النص المسرحي الإسلامي يتجي بنفس الوجهة بنفس العمق.
نعم. إذا الحوار سواء كان صامتا أو حوارا داخلي أو حوار خارجي يجب أن يبتعد عن المبالغة عن الحشو الزائد ويركز على المبادئ الأخلاقية المبادئ الإنسانية المبادئ الاجتماعية.
الحوار حوار المسرح الإسلامي هو أكثر واقعية لأنه يناقش قضية الإنسان وقضية الوجود. في المونولوج الفردي عندما يكون هناك حوار مناجات في المسرح الغربي ماذا يناجي؟ الآلهة. أين هي الآلهة؟ ما موجود شيء، هو وهم. بينما في المسرح الإسلامي على الأقل يناجي رب العالمين، الله الموجود الموجود في كل مكان. هنا الواقعية، هذا واقعي عكس المسرح الغربي الذي لا يتحدث إلا عن الأوهام. هو انعكاس المسرح الغربي على الواقع العالمي. شاهدين الحروب التي نشأت، صراعات نشأت، الأطفال التي تعيش بتعاسة، هذا ما صنعه الفكر الغربي والمسرح الغربي.
شكرا جزيلا لك أستاذ حسن حلبوني. شكرا. المنتج والمخرج المسرحي من الجمهورية العربية السورية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أستاذ، شكرا لك.
أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا عبر فقرات برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأعزاء، يهدف المسرح الإسلامي إلى تحرير الإنسان من شوائب المادة وأدران الجسد وتخليصه من عالم الفتنة والغواية والرذيلة عن طريق تطهيره أخلاقيا ودينيا وروحيا مع الرفع من مكانته الإنسانية والحضارية ليصير كائنا بشريا مبدعا وصالحا لوطنه وأمته وعقيدته. له رسالة سامية في الأرض والتي تتمثل في البناء الهادف والاستخلاف الجاد، وبالتالي فالإنسان في هذا الكون ليس ذاتا ضائعة عابثة ويائسة أو ذاتا مقذوفا بها من أجل أن تعذب أو تحاسب جورا وظلما، بل خلق الإنسان لعبادة الله عبادة خالصة لذاته، والسعي الجاد من أجل بناء الحضارة الإنسانية وإعمار الكون من أجل الصالح العام وخدمة الدنيا والآخرة والعمل من أجل العاجلة والآجلة، مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العلي العظيم.
ومن هنا مستمعين الأكارم، فلا بد أن يكون المسرح الإسلامي ذا رسالة هادفة وبانية تخدم الإنسان أينما حل وارتحل، وتسمو بعقله ووجدانه وجسده إنسانيا وأخلاقيا ومصيريا، فيتخذ الوسطية مذهبا له في هذه الحياة الطافحة بالتناقضات والمشاكل والصراعات النفسية والاجتماعية والواقعية بسبب طغيان الرذيلة وتفسخ الأخلاق وانحطاط الإنسان وتراجع القيم الأصيلة التي تم استبدالها بقيم الكمية الاستعمالية في عالمنا المنغمس في الماديات والمعايير الزائفة. ويستند المسرح الإسلامي إلى مجموعة من المقومات والمرتكزات والمفاهيم الأساسية التي يمكن حصرها في الجمع بين الفائدة والمتعة والتأرجح بين الجد والترويح عن النفس ترفيها وتسلية. ولا ينبغي أن يكون الترفيه مجانيا ومجرد عبث، بل يكون هادفا ومفيدا مرتبطا بتنمية الوعي وتطويره ذهنيا ووجدانيا وعمليا في خدمة النفس الإنسانية بعد العمل المتعب الشاق. فنحن نطلب من المسرح دائما شيئا أعمق من مجرد الترفيه، نطلب منه ذلك الوعي الذي يضاعف الحياة داخلنا ويزيدها عمقا واتساعا وتحررا وإمتاعا.
أعزائنا الكرام، في هذا السياق نقول إن المسرح لا يقوم أصلا على التسليم بما هو قائم وموجود، وإنما بالدعوة إلى ما هو أفضل وأرقى منه. فالمسرح أساسا هو فن رفض الواقع، لأنه يقوم على رؤية جديدة لواقع جديد ونظرة مغايرة للواقع القائم. ومن هنا فالأصل أن تتبلور الجهود حول تعديل مسار المسرح لكي يكون أقرب إلى الالتزام والجدية في عرض ومعالجة مشاكل الحياة، لا إلهاء الناس عنها بالضحك الأجوف والتسلية الفارغة.
ومن المقومات الأخرى للمسرح الإسلامي التوفيق بين المضامين الهادفة والأشكال الفنية الجمالية الجيدة أثناء تقديم العروض المسرحية ذات المنظور الإسلامي، وتقديم مضامين درامية متنوعة جادة وبناءة ومسؤولة في رؤاها وتصوراتها الهادفة. وهناك أيضا التركيز على التطهير الأخلاقي والصراع الدرامي الديني والأخلاقي والحضاري، والاهتمام بالتغيير الأخلاقي الروحاني، والعمل على الإصلاح الديني الإيجابي وتعديل القيم والسلوكيات السلبية المشينة على مستوى الرصد والتلقي أثناء الاشتباك الدرامي والنفسي بين الممثل والمتفرج، والتجديد على الرسالة في بناء الشخص حضاريا وتوعيته أخلاقيا قبل التشديد على الشكل والجمال والزينة.
أعزائنا الكرام، ثم إن المسرحية الإسلامية يجب أن تحمل ثقافة ربانية إنسانية منفتحة، وتتضمن أيضا ثقافة محررة ومتحررة واضحة ومتوازنة ومسؤولة وواعية، وأن يكون المسرح الإسلامي مسرحا شاملا في تقنياته الفنية والجمالية، ومفيدا وممتعا موضوعا وعرضا ورؤية، فضلا عن ضرورة أن يسمو بالإنسان جسدا وروحا مع ترسيخ القيم الأصيلة في سبيل تحقيق الخير والنماء والحق والعدل والحرية والجمال.
وعلى صعيد الموضوعات والمضامين، يمكن للمسرح الإسلامي أن يتناول كل المواضيع والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والفلسفية والإنسانية. فالمسرح الإسلامي يستوعب الحياة بكل ما فيها، ويتناول شتى قضاياها ومظاهرها ومشاكلها وفق التصور الإسلامي الصحيح لهذه الحياة، ولا يزيف حقيقة أو يخلق وهما فاسدا أو يحابي ضلالا أو يزين نفاقا ويحارب شياطين الانحراف والقهر والظلم، ومن ثم ينهض بعزائم المستضعفين وينصر قضايا المظلومين ويخفف من بلايا المعذبين وأحزانهم، ويبشر بالخير والحب والحق والجمال.
نعم أحبتنا الكرام، وإلى ذلك فالمسرح الإسلامي مسرح شامل صياغة ودلالة ووظيفة، ويمكن أن يتناول جميع القضايا والمشاكل التي تؤرق الإنسان في حياته اليومية مهما كانت طبيعة هذه المشاكل والهموم والأحزان، لكن من منظور أخلاقي إسلامي متكامل في مبادئه، يبتغي خدمة الإنسان عقلا وروحا جسدا ونفسا.
مستمعينا الكرام، كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا المقبلة إن شاء الله من فضاءاتنا الأدبية لنستكمل معا استعراض خصائص المسرح الإسلامي والأسلوب الذي يستطيع من خلاله النهوض بأعباء نشر الرسالة الإسلامية.
شكرا على طيب المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش.
أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في هذه الوقفة الجديدة من وقفاتنا الأسبوعية عند آفاق شعر الثورة الإسلامية.
ندعوكم لمرافقتنا أيها الأحبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن تعرفنا عبر عدد من الحلقات على شاعر الثورة حميد سبزواري والذي يعتبر من شعراء الصف الأول، سنخصص هذه الحلقة من البرنامج وبعض الحلقات الأخرى للشاعر المرحوم محمد حسين شهريار وأسلوبه الشعري، حيث رأينا من الضروري أن نصنفه كواحد من الشعراء الذين خصصوا مساحة من أشعارهم للثورة ومعايشة أحداثها وتأليب أبناء الشعب على مناصرتها والبلوغ بها إلى الانتصار والتعبير عن الحب والولاء للإمام الراحل رضوان الله عليه، كما نرى ذلك في الأبيات التالية التي سنصغي إليها معا بعد هذا الفصل.
باز امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز ای سپیده شب هجران نیامدی، زندانی تو بودم و مهتاب من، چرا باز امشب از دریچه زندان نیامدی؟ با ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی؟ گیتی متاع چون منش آید گران به دست، اما تو هم به دست من ارزان نیامدی. در طبع شهریار خزان شد بهار عمر، زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی.
لم تظهر هذه الليلة أيضا أيها النجم الساطع، لم تأتي يا فجر ليل الفراق والهجران، لقد كنت سجينك أنت ونور القمر، فلماذا لم تأتي هذه الليلة أيضا من نافذة السجن؟ ما لنا وما لك يا ظلام الليل، يا من لا نهاية لك وكأنك قصة حب، متاع الدنيا لا يأتي بسهولة، ولكنك أنت أيضا لم نحصل عليك بسهولة. ربيع العمر أصبح خريفا في طبع شهريار، لأنك يا باقة الورد والريحان لم تأتي.
أيها الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
مستمعين الكرام، ولد السيد محمد حسين بهجة شهريار المتخلص في أشعاره باللقب شهريار عام 1901 في مدينة تبريز الواقعة إلى الشمال الغربي من إيران، وكان والده الحاج مير أغا يعمل في المحاماة في تبريز، وكان من الفضلاء والأدباء، وكانت والدته أيضا من أهل الفضل وملمة بالشعر والأدب، كما يحدثنا الشاعر نفسه عن ذلك في مقطوعة شعرية تحمل عنوان أمه، حيث يقول في هذا المجال:
میراث شاعرانه من هرچه هست از اوست. او با ترانه های محلی که می سرود، با قصه های دلکش و زیبا که یاد داشت، از عهد گهواره که بندش کشید و بست، اعصاب من به ساز و نوا کوک کرده بود. او شعر و نغمه در دل و جانم به خنده کاشت، وانگه به اشک‌های خود آن کشته آب داد.
كل ما لدي من تراث شعري منها، لقد عودت أذني على قصصها الممتعة والحبيبة إلى النفس، كانت قد جعلت روحي تألف نغماتها السماوية منذ أن أقامت مهدي. لقد زرعت في قلبي وروحي الأشعار والنغمات ممزوجة بابتساماتها، ثم سقت ذلك الزرع بدموعها وآهاتها.
أيها الأحبة، حديثنا حول الشاعر محمد حسين شهريار سيتواصل إن شاء الله في وقفتنا القادمة حول حياته وثقافته ودراسته ومعايشته لأحداث الثورة والأشعار والقصائد التي عبر من خلالها عن حبه لهذه الثورة وعشقه لشخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
فحتى الملتقى في هذا البرنامج، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر انسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفات